والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فارت النور مقلتي فسالها فغطى السهل موجوه جبالها وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا عصفت في شراعها وهو نار عاصفات الظنى صبا وشمالا لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا لك يا دهر مثلها آلا وربي إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاك ليت شعري من ذا رآه حلالا نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعته وأعلى جلالا يا ركبت أظهر الحمام وآلت لا تعد الحياة إلا وبالا يا ما اكتفت بالنفوس بذلا بذلا يا الى ان بعتها النساء والأطفال أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيا لا ترومي بعد أهل الندى وأهل العلومي ما لهذا الجلوس حول الجسومي ذهب المانع واخلع العز والبسي الاذلال انت مسبية على كل حال فلا في الصبر والبسي الأغلال يا زينب صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم وجميعا عن قتال وكسوناهم الرمال ثيابا وويلاه وحسينا وسقيناهم المنون السجايا يا لا يا والله يا بلوان يصير دهر بيكم يعود بيكم يعود وردنا شيل راسي بيكم ردود وترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبار وتتلايا مردود جروح الأكبار إنا لله وإنا بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار والتابعين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الغل هو الحقد والضغينة. الإسلام أراد مجتمعا متآلفا متحابب فيما بينه بل ومع الماضين من المؤمنين. أراد للمؤمن أن يحب الخير لأخيه المؤمن ولا يحمل في قلبه حقدا وغلا وعداء لإخوانه المؤمنين. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله في مرة من المرات قال لأصحابه: الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كلمة النبي صلى الله عليه وآله أثارت حفيظتي، قلت ما عنده هذا الرجل حتى أن النبي يبشر بأنه من أهل الجنة. يقول فرافقته 3 أيام بلياليها لا أفارقه ساعة إلا لما يدخل لقضاء الحاجة، معه بالليل والنهار، فما رأيت شيئا يميزه عن الناس، مو ذاك العابد الناسك المتهجد ولا ذاك الزاهد ولا ذلك الإنسان الذي يتميز عن سائر المسلمين. يقول بعد 3 أيام قلت له يا هذا، قبل 3 النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ودخلت أنت، وهاليوم 3 أيام أفتش فيك عن خلة تميزك عن سائر المسلمين فما وجدت فيك شيء يميزك، فكيف أنت النبي الأكرم يبشر بك بأنك من أهل الجنة؟ قال صحيح، لست بالعابد الزاهد ولا ذلك الذي يصوم النهار ويقوم الليل، أنا إنسان عادي، ولكن أنا أفعل الواجبات وأجتنب المحرمات وأمتاز بصفة أني لا أحمل غلا وحقدا وضغينة وعداء لأحد من الناس. تحب الخير للجميع. قال هذه هي الخلة أو الخلة التي ميزتك، هذه الخصلة هي التي ميزتك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولكن المدارس التفسيرية تختلف في معنى كلمة المؤمن. المؤمن الذي عليه مدرسة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الذي يتشهد الشهادتين ويؤمن بولاية آل البيت، هذا يعتبر مؤمن. ولهذا من شروط العدالة الولاية، فالقاضي لا يكون قاضيا إذا لم تكن عنده ولاية، وإمام الجماعة لا تصح الصلاة خلفه إذا لم تكن عنده الولاية. العدالة من شروطها الولاية، وهكذا شاهد الطلاق وما إلى ذلك. فالولاية هي شرط، أما من لا ولاية له فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ولا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن أكو مرحلة أعلى من مرحلة الإسلام هي مرحلة الإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا عندنا في الشريعة الإسلامية لا يجوز للواحد أن يتبرأ من المؤمن ولو كان فاسقا فاجرا ظالما، حرام. عندنا بعض العشائر يتبرون من ابنهم، أنه العشيرة الفلانية تعلن البراءة من فلان، هذا حرام في الإسلام. نعم، بإمكانك أن تتبرأ من سوء أفعاله. واحد يقول أنا متبري من أخويا فلان، العائلة الفلانية يقولون بيتنا فلان إحنا متبرين منها، ما يمكن. طالما تتشهد أو يتشهد الشهادتين ويؤمن بالولاية يحرم التبري منه. بلى، بإمكانك أن تتبرأ من سوء أفعاله. اللهم إنا نبرأ من سوء أفعاله، من شربه للخمر، من تجاوزه على الآخرين، من ظلمه للناس، من تعذيبه للناس، من سجنه للناس، أتبرأ من أفعاله. أما أتبرأ منه فإذا كان مواليا لا يجوز التبرأ منه ولو كان فاسقا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما المدارس التفسيرية الأخرى اللي لم تكن على مدرسة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا، يقول الإيمان شرطه الشهادتين وبس، أكثر من هذا ما أريد. ولهذا ما يجوزون لأحد أن ينال من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لماذا؟ يقول لأن القرآن الكريم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل من يتشهد الشهادتين هو من الذين آمنوا، مو بإمكانك أن تنال منه أو تتبرأ منه. بل رأيت الفخر الرازي عند كلمة يقول الذي ينال من شخص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان ملتزما أو كان فاسقا، كان ظالما أو كان مظلوما، أيا كان، إذا ينال من أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو خارج من الدين. وهي كلمة كبيرة طبعا. كيف؟ يستند بالآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ها؟ وهذا طبعا كلام طويل. مع أولا هذه الآية ما تدل على هذا المعنى، يعني يمكن أنه الواحد إذا ينال من أحد الصحابة، خصوصا إذا كان من الصحابة المؤمنين الكرام الملتزمين، يكون ارتكب إثما، ولكن أنه يخرج من الدين، هاي الآية ما تدل لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، وهذا بحث طويل الآن مو محله. أنا ما أريد أناقش قضية الصحابة وعدالة الصحابة وما إلى ذلك، هذا أولا. ثانيا أنت تقول اللي ينال من أحد الصحابة فهو خارج من الدين، هالكلمة كبيرة، يعني النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. بعد نزول هذه الآية في اللحظات الأخيرة مرات وكرات قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هؤلاء الذين تخلفوا كانوا من الصحابة، يعني هل واحد يجرؤ والعياذ بالله أن يقول هذه الكلمة في حق رسول الله أنه خرج من الدين؟ ها؟ هل بإمكان أحد من المسلمين أن يقول أن معاوية بن أبي سفيان خرج من الدين باعتبار أن معاوية نال من علي بن أبي طالب والأدلة التاريخية تثبت ذلك؟ هسه لعل البعض يرد عليه يقول شيخنا هذا نبي، النبي مستثنى، زين معاوية؟ يقول معاوية هو أيضا من الصحابة، فيما بينهما أخطأوا، صدر منهم شيء، الله يحاسبهم ويعاقبهم ويحكم بينهم. طيب، يزيد بن معاوية نال من الحسين وقتل الحسين وأمر بقتل الحسين وسبى نساءه، هل بإمكان واحد من المسلمين أن يقول أن يزيد خرج من الدين؟ فن الحاكم دائما يقدس، الحاكم لدى غير مدرسة آل البيت، كثير من المدارس، ما أقول كل المدارس، يقدس ويبجل ويمجد، وإن كان من أظلم الظالمين، كان فاسقا فاجرا خمارا قمارا، يعتبر ولي من أولياء الله ومن أولي الأمر، والخروج عن طاعته يعني خروج عن الدين. ولهذا هالة طاغية العراق فعل ما فعل، هو يبقى ولي الأمر باعتبار هجم على الكويت تزلزلوا في حقه، بعدين عادوا إليه فصار شهيد الأمة، وباكر يقرن اسمه مع اسم صلاح الدين الأيوبي. بلى، يقدر واحد يقول مثلا يزيد، زين الحسين من الصحابة ويزيد مو من الصحابة، متى يزيد صاحب رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه، مو من الصحابة، فكيف هل بإمكانهم أن يقولوا أن يزيد خرج من الدين؟ هذا كلام طويل. ثانيا، ثالثا، سلمنا الآية مطلقة تقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مطلق. الإيمان اقتصر على الشهادتين أم صاحبته الولاية؟ قبول، ولكن هذول مع التزامهم بالإيمان لو حتى وإن خرجوا عن الإيمان، يعني مو عندهم حروب الردة، أولئك الذين ارتدوا كانوا من الصحابة، زين هذا أيضا لابد أن نترحم عليه ونترضى عليه. الأدلة أكثر من هذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الظالمون، هم الكافرون. هاي الأدلة ما تقيد إطلاق هذه الآية، ما تخصص عموم هذه الآية. شوي دققوا أيها الأحبة، شوفوا القضية، لعل البعض يقول مولانا احنا نعيش كارثة. كارثة وين؟ يعني شنو ذكر الماضين وذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا نقبله وهذا نرفضه، وهذا نركض نذكر سلبياته وذاك نذكر إيجابياته. يعني لماذا، ليش ما نطوي هذا السجل ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم وهم بينهم يتحاكمون؟ ليش ثارت أسماء الصحابة على المنابر وفي الخطب؟ ليش؟ وهذا سؤال جميل. أنا الآن ما أريد أبحث هذا البحث، لأن هو هذا 10 ليالي لازم أسولف فيه، ولكن أقول لك كلمة. لماذا القرآن الكريم ذكر فرعون وذكر موسى؟ لماذا ذكر نمرود وذكر إبراهيم؟ ليش؟ لماذا ذكر الظالمين والكافرين والفاسقين والفاجرين وذكر المؤمنين؟ لماذا؟ هذا سؤال نفسيته. الجواب هو الجواب. الله ذكر حتى يبين لنا أن فرعون ونمرود والكفار والظلمة والفجار لا نسير بسيرتهم ونرتدع عنهم، أما موسى وإبراهيم ونوح والأنبياء والمؤمنون والصالحون والصديقون هؤلاء نسير بسيرتهم. كذلك احنا ما كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نعرف ماذا قال النبي وما فعل. الصحابة إما نقلوا لنا بأقوالهم أو بأفعالهم، كانت انعكاس لأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا غير أعرف الزين من الشين حتى أتبع الزين قولا وفعلا وأترك الشين قولا وفعلا. يعني هذا اللي كذاب أنا شلون أخذ منه الكلام؟ كيف أقتدي به إذا كان من الظالمين؟ إذا كان ظالما لعلي عليه السلام، زين معاوية يسب علي بن أبي طالب، أنا أسب علي بن أبي طالب لو أترضى عليه؟ ماذا أصنع؟ غير أعرف الحق من الباطل، غير أعرف من ساروا على الحق ومن ساروا على الباطل. فإذن القضية أيها الأحبة كبيرة كبيرة، ومو بهذا الهون وبهذه السهولة حتى نمضي عنها. ولكن أعود إلى الآية: والذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإسلام راد في التلاحم، راد أن يخرج الغل من النفوس. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لي للمفضل، يقول لي إذا رأيت نزاعا بين أتباعنا فأصلح بينهما، وإن استدعى الأمر أن تبذل شيئا من المال فابذل، ويعطي مجموعة من الأموال، قال لها خليها عندك. إذا القضية توقفت على بذل مال، نزاعهم كانت قضية مالية، أنت ابذل واصلح بينهما وأخرج الضغينة من نفوسهما، لأن ما يريدون واحد من أتباع آل البيت يحمل حقدا وعداء على آخر من أتباع آل البيت. ولهذا المفضل يقول شفت واحد من أتباع آل البيت عند نزاع مع صهرة، صهرة مرة يقصد به زوج ابنته ومرة يقصد به زوج أخته، فيقول مع صهرة عند نزاع في قضية إرث، يقول شفت القضية ما انحلت، أخذتهم جئت بهم إلى بيت، سمعت من هذا سمعت من هذا، شفت القضية تنحل ب400 درهم أو دينار، قمت أنا دفعت 400 درهم ودينار إلى أن انتهى الأمر، قلت خلاص اصطفيتوا، قالوا اصطفينا، قلت لهم اسمع ما دفعته لكما لم يكن مني، إنما هو من جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جعلها أموالا عندي لكي أبذلها في مثل هذه الموارد. ها؟ يريد الإمام المؤمن مع المؤمن معلم الدينار ودرهم يصير حقود عليه حاقد. ها؟ القضية جدا مهمة. شوف الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه صاحب الحدائق، هذا فرد يوم في كربلاء سألوا أحد العلماء ولا أسميه اللي كان هو المناظر إليه والمناقش إليه والمباحث إليه وكان خصمه، سألوه قالوا له هل يجوز لنا أن نصلي خلف الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق؟ قال لا، لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، ما يصير. طلعوا اجوا الشيخ يوسف قالوا له يا هذا هل تجوز الصلاة خلف فلان؟ ذاك العالم نفسه اللي سأله قال بلى تجوز الصلاة خلفه وتصح. قالوا له بس احنا سألناه قلنا له هل تجوز الصلاة خلف الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق أم لا تجوز؟ قال لا تجوز ولا تصح، اللي يصلي لازم يعيد صلاته. قال هو عمل بواجبه الشرعي، تكليف الشرعي، وأنا أعمل بواجب الشرعي، هو قناعته ورأي الفقهي أن الصلاة خلفي باطلة، وأنا قناعتي ورأي الفقهي أن الصلاة خلف صحيحة، فرأيه الفقهي إذا أظهر ما يسقطه عن العدالة حتى لا تصح الصلاة خلفه. ها؟ وذاكرين في حياة الشيخ يوسف البحراني مع ذلك العالم أنه في ليلة من الليالي كانوا في حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتباحثون ويتناقشون، بعدين نادوا قالوا يا بريد نسد باب الحرم توكلوا على الله. الناس طلعوا، طلعوا هذولهم طلعوا صاروا برا الباب، أغلقت الباب. الخادم يقول أنا رحت للبيت، اجيت على أذان الصبح شفتهم ذولا بعدهم واقفين باب الحرم ودا يتناقشون ويتباحثون بكل هدوء وسكينة وروية. هذه وين تحصل؟ ماكو أي حقد، ماكو أي عداء. والذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هاي نقطة كلش مهمة، الاختلاف الرأي لا يفسد في الود ماذا؟ ها؟ هنانة هذا الشيء اللي احنا ناسيه، يقول هذا رأيه إذا أظهر رأيه لا يسقطه عن العدالة ولا يبطل الصلاة خلفه، ولهذا يخلد. الميرزا الشيرازي الكبير رحمة الله عليه قام راح إلى مدينة سامراء وسوى حوزة علمية كبيرة هناك، المرجع الأعلى هو في زمانه، المرجع الأعلى من ينتقل إلى مدينة كبار العلماء والأساتذة والطلبة ينتقلون معه، فهناك صارت الحوزة العلمية التابعة لآل البيت صارت في سامراء. سامراء فيها الإمامان صلوات الله وسلامه عليهم، وفيها سرداب الغيبة، فيها بيت ثلاثة من الأئمة، ولكن السكان الأغلب هم مو على مذهب آل البيت. فقام الميرزا الشيرازي رحمه الله قام يبني الحوزة هناك، أبناء العامة خافوا، فهم قاموا يبنون مدرسة دينية بس بالوسط خلصت أموالهم، فإجوا عنده قالوا له تقدر تساعدنا؟ قال لي حاضر. شال الطاهم أموال حتى يبنوا مدرستهم، منا صارت ألفة بينهم وبين أتباع آل البيت. عند طالب هذا كان مشاكس وكان يقعد ويقوم وينتقد الميرزا الشيرازي الكبير، ينتقده في إدارته في آرائه، يحكي عليه بحدة وشراسة. المسؤولين في المدرسة الطلاب كانوا يقولوا له هذا فصلة فصلة وخلصنا منه، هذا دا يجرأ البقية دا يتعلمون منه، قاعدين وقائمين يحشون عليك. كان يقول لا ما يمكن، نحسن إليه ما دام معنا هناك. هذا الطالب من كان من مدينة طهران، اجوا زوار من إيران من مدينة طهران بالذات، وزاروا العتبات المقدسة إلى أن وصلوا إلى سامراء، فمروا بالميرز الشيرازي الكبير. هو قال لهم ما تريدون وكيل إلي هناك؟ قالوا يا ريت يكون إلك وكيل عندنا في طهران. قام رشح لهم هذا الطالب المشاكس، ما حد ما صدق، هذا قاعد وقايم يحكي عليه، شلون يصير؟ هم عرفوا هذا مشاكس يتكلم على المرجع، قالوا لا بس أخذوه. طبعا هذا في فائدتين، أولا هو تخلص منه ليش؟ لأن هذا بوسط الطلاب، يجرئ الطلاب على التكلم على المرجع وعلى العلماء، طلع. ثانيا أحسن إليه، خلاه وكيل في طهران، بذاك اليوم طهران عملتها عملة صعبة ومكانتها ومنزلتها، راحت الأيام. جت الأيام صارت ثورة التنباك، الميرز الشيرازي الكبير حرم التنباك، التنباك هو التتن، هذا التتن الجقاير حرمه، وهذه كانت ضربة كبيرة للاستعمار البريطاني. إيران بذاك اليوم مستعمرة لبريطانيا، فقاموا أمروا شاه إيران بذاك الوقت قالوا له سوينا فشين، لأن هذا لما حرم الشركات توقفت، ضربة اقتصادية كبيرة لهم. فقام شاه إيران وأوعز إلى هذا الطالب اللي دز وكيل عنه الميرزا الشيرازي، دز إلى طهران، قال له اجمع لي العلماء. هذا من جمع العلماء قال أنا خلي أسوي شغلة، ذولا أحركهم ضد الميرزا الشيرازي، فأضرب العلماء بعضهم بالبعض الآخر. شو يدقق واحد من الفضلاء يقول دخلت على أحد العلماء ويقول كنت معاه على الفطور على الريوك، يقول مسك بيده الجوزة وكسرها، يقول أنا مسكت جوزة ثانية كل ما حاولت أكسرها ما انكسرت، غطت أنا أقوى منه ما انكسرت. يقول عاينته، قلت له أنت مو أقوى مني بس شلون تكسرت الجوزة بيده؟ قال ها أنت ما شفتني، أنا مسكت جوزتين فضغطت واحدة بالثانية فكسرت إحداهما الأخرى، أنت ما مسكت جوزتين، جوزة واحدة. فهذا الشاه قال أنا ذول العلماء استميلهم صوبي وأخليهم ضد الميرزة وأسوي بين الناس لخبطة. فإجا حضر قال لهم تعالوا، لقد رويتم لنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، أصحيح ذلك؟ قالوا بلى. قال زين التنباك للبارحة حلال، شنون اليوم صار حرام؟ إذا حلال يبقى حلال، وإذا حرام شنون هالسنوات كان حلال؟ طلع واحد من العلماء رد عليه قال له هو حلال، حكم الأول حلال ما بيشكال، ولكن الآن صار سبب ضرر بالغ إلى الأمة الإسلامية، فبالحكم الثانوي يصير حرام مو بالحكم الأول. ودار بحث بينه وبين العلماء 3 ساعات، بعدين هو الشنج قال الآن أنتوا شنو ناويين تسوون؟ يعني موقفكم، أريد أعرف موقفكم. سكت بأجمع. طلع هذا الطالب المشاكس رد عليه اللي هو جامع، قال له شوف التنباك حكم الأول حلال، الآن بما أنه صار سبب للضرر البالغ على الأمة الإسلامية فهو حرام. وأنت إما أن تنفذ فتوى الميرزا الشيرازي الكبير وإلا قاتلناك بسيوفنا، ما عندك أي خيار آخر. فغضب الشاه وقام طلع واضطر إلى تنفيذ الفتوى. خلاص الخبر وصل للميرزا الشيرازي الكبير، قالوا له فلان طالب، كان هذا موقفه جماعة الطلاب، قال تذكرون شنتوا تقولون افصلة افصلة افصلة؟ شوفوا موقف واحد شجاع خلى العلماء هناك كلهم يصمدون، وإلا يمكن كان العلماء يتزلزلون. وهذه طبيعة الحكومات أنها توقع الخلاف، إذا ما تمكنت من الأمة تسوي فرد مشكلة بين العلماء لسبب وآخر، حتى هذا يفتي ضد هذا، وهذا ينزل بيان ضد هذا، وهذا يكتب ضد هذا على قضية أرض، على قضية عقار أو أي شيء. بس كود هنا العاقل يفهم المعادلة شوي دق. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن. الأميرة بنت الشاه ناصر أيضا كان في إيران، هاي جتي إلى العراق ودخلت على بيت الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري بيومه هو المرجع الأعلى زعيم الطائف، بنت الشيخ الأنصاري جالس وبعد الشيخ مو جاي، هذه تنظر تشوف بيت الشيخ بيت بسيط عند أجلكم الله الروث اليابس المطال، هذا كان يصنعوه يتجمرون عليه يدفون عليه ويستفادون منه للخبز، يعني من باب أن يزجروا به التنور وما شابه ذلك. اللي كان عندهم شوية فلوس وضعهم زين كان عندهم فحم يستفادون من الفحم، هذا عند لا هذا المطال وعنده حصيرة في البيت وعنده فرد صماط من خوص معلق بالحائط. تعجبت، معقولة هذا الزعيم للطائفة الشيعية في العالم الإسلامي على الإطلاق المرجع الأعلى، هذا بيته ماكو أريكة ماكو فرد كرسي شيء. بعدين دخل الشيخ الأنصاري، هي قامت احتراما إليه وجلس، هي جلست قالت له يا شيخ أنت المرجع الأعلى وهذا وضعك. قال هكذا قدر الله لنا. قالت إذن خليجي الشيخ علي كني ويشوف وضعك. الشيخ علي كني كان من العلماء في طهران، وضع المادي وبيته كان ثري، بيته فخم فيه الأريكة، وهذا كان معادي للشاه، دائما يصدر فتاوى ضد الشاه، يحرك الناس ضد الشاه، يتكلم على الشاه. فأكو نزاع بينه وبين الشاه، فهذه بنت الشاه قالت خليجي الشيخ علي كني ويشوف بيت المرجع الأعلى للشيعة شنون بيت متواضع فقير زاهد وهو يرفل بالنعم. الشيخ قام قال لا يجوز لك أن تغتابي عالما بمحضري، قومي واخرجي قبل أن ينزل عليك العذاب فيشملني بسببك، قومي. فراحتك. قالت اعذرني خلاص فلا أعود إلى هذه الحماقة ثانية. شوف الموقف، الموقف المتلائم، الموقف الذي فيه الألفة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوي دق. هذا الحب الإسلام راد الواحد أن يحمل حبا للآخر، وإن اختلفت المرجعيات وإن اختلفت التوجهات وإن اختلفت الشكليات، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
كل من بطريقته خلي يشتغل، وكل من بطريقته خلي يعمل. الصح كله صح،
ولكن يا هو أهدى، يعني كله هدى،
يا هو أهدى الله أعلم.
ما بي غلط، أنت صح وأنا صح،
لأن كلتنا هدفنا هو الدين والمذهب والأمة وآل البيت،
ولكن كل من بطريقته بقناعته كل يعمل. هذا لا يعني أني أخرجك من الدين وتخرجني من الدين،
لا يعني أني أخرجك من المذهب وتخرجني من المذهب، شو يكونوا دقيقين.
هو هذا الميرزا الشيرازي الكبير رحمة الله عليه، رحل من الدنيا بعد بأيام. واحد من العلماء اسمه السيد عباس مات. سيد عباس شافوه بعالم الرؤيا، قالوا له ها شنون الوضع يمكن؟ قال حسابي جدا خفيف كان، ما طول وأدخلوني إلى الجنة فورا. وأما الميرزا المجدد الشيرازي رحمة الله عليه، هذا وقف على باب الجنة 27 يوم.
قالوا له لماذا؟
قال هو خلص حسابه بس ما رادوا يدخلوا، ما قبل.
قال لا أدخل للملائكة حتى تعاهدوني عهدا أن كل شخص كان يقلدني أن تشمله شفاعتي ويدخل معي الجنة.
الملائكة قالوا له اصبر، احنا عندنا موازين لابد نراجع، وراجع أعمال هؤلاء،
فإلى الراجع موازينهم والأعمال أعمال هؤلاء الذين كانوا يقلدوه طولت القضية 27 يوم.
وبعدين قالوا له خلاص صدر القرار من الله أنك تشفع في جميع مقلديك. شوف الرحمة هناك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
ناند
المشكلة وين؟ في الحياة الزوجية أحيانا الرجال والمرأة لما يتزوجون واحد يحب الثاني، واحد يموت في الثاني، واحد يضحي من أجل الثاني. بعض الأحيان بعض الشباب في بداية الزواج يوصل به الأمر أنه يسيء والعياذ بالله إلى أمه وأبيه من أجل إرضاء زوجته.
ليش؟ اللي هي تريد. ليش أمه مثلا حاجته خلتها تغضب أو سوت شيء زعلتها إلى هالمرحلة؟
ولكن أحيانا هذول يصير بينهم ضغينة وعداء وعداء، وإذا الرجال يريد ينتقم من المرأة شر انتقام،
والمرأة تريد تنتقم من الرجل شر انتقام، ضغينة وحقد وعداء.
زين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. زين ذول من الذين آمنوا؟
ليش وصلت؟ خصوصا إذا القضية وصلت إلى الطلاق، وإذا راح والعياذ بالله إلى بعض المحامين الذين لا يخافون الله ولا يخشونه.
المحامين بعضهم الحمد لله عنده تقوى وإيمان، ولكن هؤلاء قليل ونادر كالكبريت الأحمر،
قليل.
إلا أغلب ناس بياعين حكي، ما يخاف الله، ما عنده ذمة ولا ضمير. الله لا يقدر لك تروح يا محامي في يوم من الأيام. شوي دقق. وإذا هذا الرجال مسكين اللي معاشر هالمرأة 20 سنة 25 سنة، يوصل له بلاغ من المحكمة ب66 تهمة: نفقة ماكو، كسوة ماكو، سوء تعامل، السباب وضرب وشتيمة و
معقولة كل ذني أنا مسويه؟
وهي المرأة ما تعرف، بس قالوا لها تعي وقع. هو يروح يم المحامي ماله، محامي ماله ينطي 66 تهمة عليه، ويبدأ هنا العداء. هو يريد يخرج ما في نفسه من ضغن وحقد وعداء، وهي كذلك.
لا أيها الأحبة،
ولا تنسوا الفضل
بينك، مو بالذاك اليوم تقول له انت وامي وابويا واهلي ها ما عندي غيرك. هسه شلون صار؟ ليش الكلام هنا؟ لماذا؟ ليش القضية توصل لهنا؟ هذا فرد بحث طويل. أنا الآن ما أريد أناقش الحياة الزوجية، ولكن عاملان هما الأساس اللي يؤدون إلى الضغينة بين الزوجين، إلى الحقد والعداء. إلى أول، كل منهما يتوقع أكثر من حقوقه من الآخر. للزوج حقوق على الزوج، وللزوجة حقوق على الزوج. كل منهما يعرف الذي له والذي عليه. أنا ما أتوقع من المرأة أكثر من الشيء الذي أوجبه الله عليها. أوجب الله عليها ثلاثة أمور: قضية الفراش، والاستئذان في الخروج من البيت، وأن تعاشرني بالمعروف. وأنا كذلك. الرجل أوجب الله عليه تجاه المرأة قضية الفراش، ها، نوما ومضاجعة والنفقة، وأن يعاشرها بالمعروف. بس أكثر من هذا مو واجب. الشيخ التيجاني المعروف الذي هداه الله أخيرا إلى آل البيت صلوات الله وسلامه عليه ونور الله قلبه، هو يذكر بحياته، يقول رحت للنجف والتقيت بأحد المراجع هناك، يقول صار كلام وقلت له أنا هذه زوجتي ما تسمع كلامي، ما تمتثل أوامري بالطباخ بالتنظيف بالكذا. يقول طلع المرجع قال لي هذا مو واجبها. قلت له ها؟ قال مو واجبها، مو واجبها تطبخ وتنظف وتغسل وتربي الأطفال، هذا مو واجبها. إذا هي فعلت ذلك طواعية من أجل سعادة الحياة الزوجية فبها ونعم ما هي. يقول أنا صدمت، معقولة؟ احنا المرأة اول ما نجيبها تعرف تطبخ؟ ما تعرف تطبخ. ببيت اهلها ما ربوها، ما علموها، ما فهموها، بينما هذا مو واجب عليها هي اذا تبرعت. كذلك المرأة، المرأة نفس الشيء. المرأة تتزوج الرجل وكأنها اشترت عبدا قنا، عبد قن. وين رحت؟ وين جيت؟ ويا من قعدت؟ هذا التليفون من رن منو؟ عمي. هذا مو عبد، هذا أبو البيت. إذا مثلا قام الزوج عليها مرة ثانية خب قامت القيامة بعد ما تقعد، ها؟ أو إذا لا سمح الله عرفت أنه عند علاقة مشروعة حلال، عند زواج مؤقت مع امرأة، هنا كارثة تصير، كارثة الكوارث. يا عمي أنت ما اشتريتي للرجال، ما اشتريتي، هذا حق الشرعي. شوي دقة. وأنا كنت في إحدى الدول لا أسميها، ونزاع كبير بين المرأة والرجال، والمرأة زعلان ورايح بيت أهلها. شنو عرفت أنه هذا في فترة من الفترات كان عنده زواج مؤقت مع فلانة، وبعدين تركها وخلاص زعلت، راحت ببيت أهلها سنة وصالحوهم ورجعوهم، وقالت أنا ما أقدر أشوفك، كلما أشوفك أتذكر تلك الحالة، ومرة ثانية زعلت وتعال طلقني. زين هذا هل من حقك؟ شوف هذا توقع أكثر من الحق. أنا الرجال لما أريد أحدده أكثر من الحق. طيب لا بس، المرأة تريد الرجال يكون لها وبس، وهذا حب وغيرة ما كان فسميه. إذن هي أيضا لابد أن تبذل، أيضا تقف إلى عياله، ها؟ إلى أطفاله، شوية تدير بالها على طباخ البيت، تنظيف البيت، وحدة بوحدة. إذا هي تقول جيب لي خدامة وجيب لي سواق وجيب وجيب وجيب، هو هم الرجال يروح منا ومنا. شوف المعادلة. الحياة الزوجية تحتاج إلى تنازل، إلى سعادة، ها؟ شوف المعادلة وين. فإذا لابد أن يعرف كل من الزوجين ما له من حقوق وما عليه، وأن لا يتوقع أكثر من حقه. إذا هذا قدرنا نفهم نفسنا ما صير ضغينة بين الزوجين. هذا أولا، يكون الشرع بينهما شرع الله. ثانيا، أن يراعي كل منهما مشاعر الآخر وأحاسيسه. هذه نقطة كلش مهمة. مشاعر بالكلام، بردود الفعل، بالمواقف، خصوصا أمام الآخرين. أحد العلماء تزوج فتاة جميلة، ما مضت أيام حتى أصيبت بمرض جلدي، تشوه وجهها ومنظرها وجسدها، وداها للأطباء، منا قالوا هذا المرض ما إلى علاج، يبقى معها طوال عمرها. وإذا فرد يوم صبح أو الصباح العالم ما يشوف، ما يشوف، فقد بصره يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، وعشرين سنة هو فاقد البصر. بعد 20 سنة ماتت المرأة، ما إن ماتت وإذا هذا صار يبصر. قالوا له شلون أنت ما كنت تبصر؟ قال أنا ما كنت أعمى، أنا كنت بصير، وإنما مثلت لها أني أعمى لأني رأيتها تتأذى في نفسها لما هي عليه من المنظر في وجهها وجسدها، فلكي لا أجرح مشاعرها تمثلت العمى، حتى تقول هذا ماذا يشوف، حفاظا على مشاعرها. تحصل هكذا رجل إلى هذه المرحلة وهذه المرتبة يراعي المشاعر؟ إذا هذا الشيء راعاه الزوجان ما يصير بينهم غل وضغينة وحقد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المشكلة اليوم أكو غل وضغينة وحقد بين أتباع المذاهب الإسلامية، وكل واحد صار عنده فضائية، وهذا يطلع على هذا سلبياته ويهرج عليه، وهذا يطلع على هذا سلبياته ويهرج عليه، هذا ينسب لهؤلاء الكفر والشرك، وذاك ينسب لأولئك النصب والخروج من الدين. ومن الربحان الصهاينة مرتاحين، احنا قاعدين بيناتنا بحقد بعداء، وكل واحد يعمل بإخلاص، ما أشك كل واحد بينما بين الله يقول الدين والمذهب والإسلام وبيضة الإسلام تتوقف على موقفي هذا، لابد أن أعريهم وأفضحهم وأطلع أكاذيبهم. كل واحد يعني تصور داي رأي، لا دا يحس أنه دا يجاهد في سبيل الله، في سبيل الله يحمل عداء وحقد لإخوانه في الدين والإيمان. كارثة، كارثة. المنتفع بذلك من هو؟ الصهاينة واليهود والأعداء، هم مرتاحين وإحنا سلة بيض، بعضنا يضرب البعض الآخر، وهي مو جديدة حتى بنو أمية نفس المعادلة كانوا مسوين عداء بين المسلمين. لما قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الدعاية هذا خارج، دول خوارج من بلاد تركيا والديلة. ولهذا بالشام لما خرج ذلك الرجل من الميضات من محل الوضوء، وماء الوضوء يقطر من وجهه ويديه، وشاف الإمام زين العابدين يقول الحمد لله.